الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 من اللقاءات الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 8 من شهر جمادى الأولى 1441. نتفه هذا اللقاء بتفسير سورة الليل، حيث قال الله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى، يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه، لأن الغشاء بمعنى الغطاء، والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر وبان، وذلك بطلوع الفجر، الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس. والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل. وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ماء هنا مصدرية، أو والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل على التفسير الآخر. فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى، وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم لشتى أي لمتفرق تفرقا عظيما. فأنت ترى الآن أن الله أقسم بأشياء متضادة، على أشياء متضادة: الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، السعي متضاد، صالح وسيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن. فكأن الله عز وجل يقول: إن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك الأعمال، أعمال العباد متباينة متفاوتة، منها الصالح ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما من أعطى، أي أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم، واتقى، اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات، وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى، وهي قول الله عز وجل وقول رسوله، لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل. فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق، أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه. ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره. ولهذا قال: وأما من بخل فلم يعط ما أمر بإعطائه واستغنى عن الله عز وجل، ولم يتق ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة، وكذب بالحسنى أي بالقولة الحسنى وهي قول الله ورسوله، فسنيسره للعسرى، يسر للعسرى في أموره كلها. ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول: نجد أن الكفار تيسر أمورهم، فيقال: نعم قد تيسر أمورهم، لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا، كما قال تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط لا تنعيم روح، ثم هو أيضا وبال عليهم لقول الله تعالى: والذين كفروا سينسجون. نعم لقول الله تعالى فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهؤلاء عجز لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري الشرح الذي سماه فتح الباري وكان قاضي القضاة في مصر أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت، وتعلمون أن بياع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة، فأوقف العربة وقال لابن حجر إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أكون أنا بهذه الحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر على البديهة أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب والنعيم، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأما أنت يقول لليهودي فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر. فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى هو أي هلك، أي شيء يغني المال لا يغني شيئا. ثم قال تعالى إن علينا للهدى، ويأتي إن شاء الله في لقاء مستقبل لأن الآن حان وقت الأسئلة، فنبدأ باليمين والسؤال واحد فقط لكل إنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل إحنا في علامات الساعة الآن الصغرى؟
علامات الساعة يكون فيها صغرى وفيها كبرى.
نعم، علامات الساعة الكبرى التي تدل على قربها لم تأتي بعد، فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة لأنه خاتم الأنبياء، وهذا يدل على أن الأمر قد قرب. لكن هناك أشراط كبيرة تأتي قرب قيام الساعة وتأتي تترة متتابعة. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد عندنا داخل المدرسة مسجد ولا يصلى فيه إلا وقت واحد، فيها بعض الطلاب لما يأتون للصلاة يدخل للمسجد وعلى طول يجلس، فلما بعضهم يحتج يقول إن هذا مصلى ما يدخل فيه حكم تحية في المسجد، أفتونا ما جري.
سؤال، هذا المسجد الذي ذكرت هل هو مشرع عن الشارع؟ يعني مبني لكن داخل المدرسة ولا يصلي فيه إلا أهل المدرسة. الظاهر لأن هذا مصلى وليس المسجد، بدليل أنهم لو رحلوا عن هذه المدرسة لكان هذا المسجد لاغيا. لكن مع ذلك أنا أحس إخواننا أن لا يجلس أحد حتى يصلي، لأن هذا خير. والله لا يأتين على كل واحد منا زمن يتمنى أن في كتاب حسناته ركعة أو ركعتين، فيقال يا أخي لماذا تحسن المسجد؟ أولا احتمال أن يكون مسجدا، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فيجلس حتى يصلي ركعتين. ثانيا على فرض أنه ليس بالمسجد وهو الأظهر عندي، صلي ركعتين تنفعك عند الله عز وجل.
السلام عليكم. قل يا شيخ، قال صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب.
قال أعف
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما في أن صلى الله عليه وسلم بينها
قال رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له.
نعم.
بعضهم يقول أنك تدعو قبل ما تشرب، فهل هذا له وجه وما له وجه؟
الحديث ماء زمزم لما شرب له حديث حسن، ولكن ما معنى قوله لما شرب له؟ هل معناه العموم حتى لو شربه الإنسان ليكون عالما صار عالما، أو ليكون تاجرا صار تاجرا، أو المراد لما شرب له مما يتغذى به البدن فقط، بمعنى أنك إن شربته لإزالة العطش صويت أو لإزالة الجوع شبعت. الحديث ليس صريحا في أنه لكل ما شرب له حتى لو كان خارج البدن. فالذي يظهر لي والله أعلم أن ماء زمزم لا شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك. وأما الدعاء عند شربه فقد استحبه كثير من العلماء أنه يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه. نعم.
يا شيخ الله يجزاك خير، ما الحكم في من يقول أن المصارية كلهم كذابين، أو أن المصارية كلهم كذابين، أو السعوديين المصارية كلهم كذابين، أو السعوديين، يعني هل تعتبر من الغيبة؟
إذا قال القائل إن المصريين كلهم كذبة والسعوديين كلهم خونة، فهذا يعذر، يعني يؤدبه الإمام على قوله، لأنه كاذب في كلامه، لا شك أنه كاذب في كلامه. يعني لو قدرنا في المصريين كذبة وفي السعوديين كذلك كذبها أو فجرها وما أشبه ذلك، ليس كلهم. فإذا بلغ الحاكم قول هذا الرجل فالواجب أن يؤدبه. أما بالنسبة للمصريين والسعوديين والعراقيين والشاميين فهذا لا يضرهم لأنه عام ولا أحد يصدقه بذلك، أفهم؟ فصار الآن لنا وجهان. الوجه الأول بالنسبة لهذا القول الذي يناسبه للعموم وهو كاذب فيه، يجب أن يعذر عليه، يؤدب. ثانيا بالنسبة لمن قيل فيهم هذا القول فإنه لا يضرهم شيئا، لأن الناس يعرفون أن هذا الوصف لا يمكن أن ينطبق على الجميع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب القذف، قالوا إذا عذر جماع أهل بلد، قالوا إذا قذف أهل بلد بأن قال هؤلاء البلد كلهم زناة، فإنه لا يحد حد القذف، وإنما يعذر تعذيرا، لأن هذا القول لا يؤثر شيئا في أهل البلد كله.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، جاءت نصوص تنهى وتحذر من التشبه في الكفار، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة الكفار في قوله هذا سنة يا مخالف، وأيضا ثبت أنه حفر الخندق، يعني ولم يعرف قبل أنه طريق في المسلمين، فكيف الجمع بين النصوص؟
التشبه بالكفار رضي الله فيك فيما يختص بهم، لا في لغتهم ولا في الأخذ من صنائعهم وتجاربهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، أمره أمرا أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يستقبل كتبهم ويرد عليهم بلغتهم. وليس هذا من باب التشبه، التشبه أن يتشبه بما أختص بهم، مثل أن يلبس كلباسهم أو يسمي بأسمائهم الخاصة بهم أو ما أشبه ذلك. وأما التشبه بهم بما ينفع في الصنائع وغيرها فهذا لا بأس به.
ما معنى خصائص فيها؟
يعني مثلا الآن هناك زي معين للكفار بلباسه، بحيث إذا رأيت هذا الرجل قلت هذا من الكافرين، هذا يحرم عليه. كذلك مثلا لو فرغنا شعورهم يجعلون على صفة معينة فهذا لا يجوز التشبه به. أما ما كان خارجا هذا لا أثر له ولا يضر.
صفة المعية هل هي صفة ذاتية أم صفة فعل؟
نعم، صفة المعية العامة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بعباده. وأما المعية الخاصة فهي من صفات الأفعال، لأن مقتضاها النصر والتأييد، وهذا عن النصر والتأييد لا يكون إلا لمن يستحقه، واستحقاقه إنما يكون بعمل حادث من الإنسان، فتكون الصفة المترتبة عليه من صفات الأفعال. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله سدد على الخير خطاكم، هل يشرع للعالم أن يقيم الحدود بنفسه كما ورد عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن يخرج مثلا يعزر الصبيان ويخرج كما أخرج يعني الحافظ المزي من السجن؟
لا، لا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام. إقامة الحدود من شأن الإمام، إقامة التعزيرات من شأن الإمام، ولا يحل لأحد أن يفتات عليه. وأقول من شأن الإمام، الإمام هو الرئيس الأعلى في الدولة، سواء سمي ملكا أو سمي رئيسا أو إماما أو أميرا أو شيخا أو من ينيبه الإمام، كأمراء المناطق ومحافظ المناطق وما أشبه ذلك. لكن للإنسان أن يؤدب ولده، وللإنسان أن يؤدب عبده، بل قال العلماء رحمهم الله للإنسان أن يقيم الحد على عبده إذا كان جلدا، لا إذا كان قطع عضو وما أشبهه، فإن هذا إلى الإمام. يقال هذا فعل أفراد ولا يحتج بأقوالهم، غاية ما هنالك أن يلتمس عذر لهم أو يكون هناك يعني ملابسات سوغت لهم أن يفعلوا ذلك. لأننا لو قلنا كل إنسان يقيم الحد، كان كل إنسان يضرب الشخص على ما يبي، ولكن لماذا قال؟ لأنه لماذا قال؟ لأنه أتى ما يجب الحد، وصارت المسألة فوضى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في سؤال محرج شوية، يعني في مرأة عليها مسجن، إذا أراد زوجها أن يجمعها الجن يمنعه، ولما تقرأ
يمنعه هو ولا يمنعه؟
يمنعه هو، إذا صار تقرأ قرآن بصوت عالي ما يستطيع الجن يمنع. هل يجوز قراءة القرآن عند الجماع في أثناء الجماع؟
نعم.
تقرأ القرآن
لا بأس بذلك، إذا كان لحاجة لا بأس، لكن عندما يحصل الجماع تكون هي جنوبا والزوج عذر يكون جنوبا فلا تقرأ القرآن، لكن قبل ذلك ما دام لم يوجد ذكره فلها أن تقرأ القرآن ولا بأس، لأن هذا حاجة. نعم.
السلام الله عليك. الآن إذا كنا نجمع سمة أخير مواغب العشاء وكنا مثلا على مشارف مثلا الرياض، تعرف مشارف الرياض بعيدة عن نفس الرياض، فعندما دخلنا مشارف الرياض وجمعنا التأخير قد خرجوا الناس من العشاء، هل نقصر العشاء ولا نتمها؟
أنتم في نهر الرياض عندي؟
إيه. نعم.
طيب، مشارف الرياض هل معنى أنكم دخلتم مساكن؟
لا تقريبا، لا
تقريبا،
لا
ما دخل مساكن.
لا.
لكم أن تقصر، ما دام الإنسان لم يدخل مساكن البلد فله أن يقصر. عليكم السلام. وأنا أعطيك قاعدة، إذا شككت في أنه زال سبب القصر أو هو باقي فالأصل بقاء. نعم.
شيخ الله عنك، نلاحظ في كثير من الاحتفالات والندوات والإذاعات المدرسية وغيرها أن بعض المداومة على تلاوة القرآن الكريم في بداية هذه الاحتفالات، هل هذا مشروع أو يكره؟
البداءة في الخطب والحفلات وما إلى ذلك في القرآن الكريم باستمرار ليس من السنة، فلم يعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخطب يفتتح عن خطبة بالقرآن، لكن هذا شيء حادث، كما حدث ختم القرآن بصدق الله العظيم، تجد بعض الناس كلما قرأ وانتهى عن القراءة قال صدق الله العظيم، هذا أيضا من المحدثات التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عهد أصحابه، فلذلك لا ينبغي أن يجعل ابتداء الحفلات والندوات في القرآن دائما. لكن لو كان هناك محاضرة وموضوع المحاضرة في الصيام مثلا، وأراد أحد أن يقرأ آيات الصيام في مقدمة المحاضرة فهذا لا بأس به، لأن يعني المقصود هو أن نستمع إلى الآيات التي في الصيام ثم نبني المحاضرة على هذه الآيات.
بعد فضيلة الشيخ جزاك الله خير،
ما حكم الالتفات عند الحيالتين؟ الالتفات عند الحيالتين من السنة، لكن الآن لما كان الناس يؤذنون في مكبر الصوت صار الالتفات قد يكون سببا لخفاء الصوت، لأنه إذا التفت لم يكن مقابلا للآلة اللاقطة وحينئذ يخفى الصوت. فالذي نرى في هذه الحال أنه يبقى متجها إلى الآلة اللاقطة بدون التفات. أما وضع اليدين في الأذنين فنعم باقي، لأن وضع الأصبعين في الأذنين يؤدي إلى قوة الصوت.
فضيلة الشيخ الله عنك، أيهما أفضل، مداومة على صيام الاثنين والخميس أم الأيام البيض؟
كل له وقت، لكن أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أو البيض؟
الاثنين والخميس.
إذا يصوم الاثنين والخميس، إذا كان لابد إما هذا وإلا هذا، قلنا له صوم الاثنين والخميس لأنه أكثر عملا، ولأنه في الغالب لا بد أن تكون أيام البيض فيها أحد اليومين، إما الاثنين وإما الخميس. لكن في نظري أن الذي يصوم الاثنين والخميس لا يعجز عن ثلاثة أيام، فليصومها جميعا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن في قبره بأن يقول أريد منك شفاعة يا رسول الله وأنا عبد مذنب كلف تحت يديك؟
لا يجوز، هذا حرام، بل قد يكون من الشرك، لأن هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. وبدلا من أن يقول أسألك يا رسول الله تشفع لي، يقول يا رب شفع في يا رسولك، حتى يكون الدعاء موجها إلى الله عز وجل. أما الرسول الآن ما يستطيع أن يشفع له، ثم حتى يوم القيامة ما يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله. فهذه كلمة حرام، وقد تكون شركا بالله عز وجل. نعم، يعني قولك يا رسول الله اشفع لي. نعم.
فضيلة الشيخ أفعانكم، من المعلوم أن الشيعة والمرجئة هؤلاء كلهم يختلفون مع أهل السنة والجماعة اختلافا عظيما، وهناك قاعدة بعض العلماء يسمونها قاعدة الذهبية، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، فكيف نعذر الشيعة هنا؟
هذه القاعدة الذهبية ليست قاعدة ذهبية ولا يستحق أن تكون قاعدة، فما اتفقنا فيه فهو من نعمة الله عز وجل، والاتفاق خير من الاختلاف، وما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر. فإذا كان الاختلاف في أمر يسوق فيه الاختلاف فهذا لا بأس به، وما زال الأئمة يختلفون، فالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يختلفون. وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كالخلاف في العقائد فإنه لا يعذر بعضنا بعضا، بل الواجب الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. فعلى المرجئة وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن نرجع إلى الكتاب والسنة ولا يعذر. فهذه القاعدة هي قاعدة ذهبية، ولعلك تسميها قاعدة خشبية. نعم. بعدين.
نعم.
عرفت الآن؟ الذي يسوق فيه الاجتهاد هذا لا بأس أن نسمح عن المخالف، الذي لا يسوق فيه الاجتهاد كمسائل العقائد اللي يخالف بها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، يوجد عندنا شباب يدرسون في بريدة وهم من الرياض مثلا ويسكنون جميعا، ما رأيكم في وضع إمارة لهم في نفس المنزل الذي يسكنون به؟
ما داموا مسافرين يجعل لهم كبيرا يرجعون إليه.
والصلاة يا شيخ،
الصلاة يجب أن يصلوا مع الناس،
لكن القصر
لا، يجب على كل إنسان في البلد أن يصلي مع الناس حتى وإن لم يجلس إلا يوم واحد، لا بد أن يصلي مع الناس، لكن إن فاتته مع جماعة يصليها قصرا، نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، قلنا أن السنة عثمان رضي الله عنه في أذان الأذان الأول يوم الجمعة هي سنة ثابتة وصحيحة، وهذا صحيح، لكن هناك بعض الإخوان في السودان يريدون علينا شبهة، وهي يقولون أن عثمان رضي الله عنه فعل هذه السنة في السوق، فمن أراد أن يطبق سنة عثمان رضي الله عنه فليفعل بسوق، لكن لا يؤذن في المسجد الواحد أذانين.
نعم.
فكيف نرد عليهم؟ جزاك الله خير.
نرد عليهم لأن عثمان رضي الله عنه جعلها في السوق، لأنه ليس هناك مكبر صوت، لو أذن في المسجد أو قريبا من المسجد لن يسمعها أهل السوق. أما الآن فالحمد لله كبر الصوت موجود. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هم مؤذنان في المسجد الواحد، بلال وابن أم مكتوم، وأذناني في مكان واحد. نعم. بعده
الحديث الذي رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
لا الحديث الذي
قال الرسول صلى الله عليه وسلم
لا تدر ما صلى الله عليه وسلم أتدرنها.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم.
لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة.
نعم.
فهل صورة إذا كانت في غرفة لا بتخرج يعني من البيت كله أو من الغرفة؟
نعم.
يعني
المراد بالصورة هنا الصورة المحرمة، أما الصورة الممتهنة التي في الفراش وشبه فهذه لا تمنع دخول الملائكة. وإذا كانت الصورة محرمة فالظاهر والله أعلم أنه إذا كانت في حجرة فإن ذلك لا يشمل كل البيت، لا سيما إذا كان أهل البيت قد كرهوا ذلك، لأنه يعني يوجد في بعض العوائل يكون واحد منهم قد استهوته الشياطين وصار يقتني الصور ويضعها عنده ويعلقها في الجدار، وأهل البيت يكرهون ذلك لا يستطيعون منعه. ففي هذه الحال نقول إن أهل البيت الذين يكرهون ذلك لا تمتنع الملائكة من دخول بيتهم، وأما الحجرة التي فيها الصور فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تشغيل جهاز المسجل بالقرآن؟ هل يجوز تشغيل جهاز المسجل بالقرآن في البيت مثلا وأهل البيت مشغولين عنه، أو بعضهم مثلا يستمع ولكن استماع غير منصف، يعني بعض الآيات تفوته؟
الذي أرى أنه إذا لم يكن استماع للقرآن فلا يشغل المسجل، وإذا أراد الإنسان أن يسجل أن يستمع إلى المسجل فليوسف أو يغلقه. أما كون كتاب الله يقرأ وهذا يشتغل في شغل البيت في الكنس أو الطبخ أو إصلاح الأمور، هذا لا شك أن فيه غفلة عن كتاب الله، وأنه يخشى أن يكون من جنس فعل المشركين الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه الآن لكم تغلبون. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك بعض الأناشيد التي يوجد بها لحن قد يوجب الفتنة، فما حكمها؟
يجب أن تعلم قاعدة مفيدة، وهي أن كل ما كان سببا في فتنة فإن الواجب منعه. فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعه، وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعها أيضا، وكذلك إذا كانت مشتملة على آلة له كالدف والطبل والموسيقى فإنه يجب منعها، وكذلك إذا كانت تهيج الشهوة كما لو كان فيها تغزل فإنه يجب منعها. ففي هذه الأحوال الأربعة يجب منعها، ولكن هذه أمثلة، والقاعدة أن كل ما كان سببا للفتنة فإن الواجب منعه. وكلما كان وسيلة للمحرم فإن الواجب ما. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض المساجد مسجلة الأوقاف ولا لا تؤدى الصلاة فيها، ولكن يعني المؤذن مؤذن المسجد مثلا،
لكن ايش؟
لكن مؤذن المسجد ساكن مكان ثاني ويقوم بتنظيف المسجد فقط ولا يؤذن فيه، وظيفته مؤذن، فما حكم الراتب الذي يستلمه مع يعني علم الأوقاف بذلك؟
الواجب على المؤذن إذا كانت وظيفته الأذان أن يؤذن بنفسه، ولا يحل له أن يوكل غيره ويأخذ الراتب، اللهم إلا في بعض الأحيان لو غاب لنزهة يوم من الشهر أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة به فلا بأس، وأما أن يكون منزله بعيدا ويقول أنا سأقيم من يؤذن وآخذ الراتب فهذا لا يجوز، حتى لو قدر أن مدير الأوقاف المباشر وافق على ذلك فإنه لا يجوز، لأنك لو رجعت إلى ديوان الخدمة أو ديوان الموظفين لرأيتهم يقولون لا يجوز ولا نسمع في هذا.
طيب لا يوجد جماعة مثلا في المسجد نفسه؟
كيف لا يوجد جماعة؟
يعني ما في جماعة، المسجد مثلا قديم قديم مثلا نقول قديمة.
طيب إذا كان قديما لماذا لا يؤمر على وجه يكون في جماعة؟
طيب لا لا
أو يلغى ويلغى التأذين وغيره.
طيب هل راتب من جائز الراتب؟
لا 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 يجوز ذلك، لا يجوز أن أخذ الراتب، بل الواجب أن يذهب إلى الجهة المسؤولة ويعلن استقالته ويدعم نفسه.
طيب هي كلها اسم في الماضي قبل قبل العلم، هل عليه
كلمة؟ أنا أرى من الورع أن لا أن يردها إليهم، فإن لم يمكن صرفها في مصارف المساجد. نعم.
فضيلة الشيخ، أحد المشايخ استدل من الحديث بين كل أذانين صلاة، استدل منه على مشروعية سنة الجمعة القبلية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وما توجيهكم في موضوع سنة الجمعة القبلية؟ جزاكم الله خير.
نعم. لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة في كل صلاة، ومعلوم أن الفجر فيه راتبة والظهر فيه راتبة والمغرب أيضا جاء الحديث بالنص عليها، صلوا قبل المغرب ثلاثا وقال في الثالث لمن شاء، العشاء والعصر لم يرد فيهما شيء بخصوصهما ولكن يدخلان في العموم بين كل أذان وصلاة. أما الأذان الذي للجمعة فهذا لا يخف الاستدلال به، لأن الأذان المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام، وبعد دخول الإمام ليس فيه صلاة، لأن الإمام سيقوم ويخطب ويسمع الناس له، ولم يكن الصحابة يصلون. أما الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الثاني في وقت فلا حرج أن يقوم ويتنفل إلى أن يقرب مجيء الإمام أو إلى أن يجيء الإمام على رأي من يرى أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة عند زوال الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قول ابن الجوزي في مقدمة كتابه أن تنبيه النائم الغمر لمواسم العمر، وهذا العمر اليسير اشترى به الخلود الدائم في الجنان والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمة؟
كبقاء
الرحمة. كبقاء الرحمة.
نعم. أما كونه كون النعيم لا ينقطع فهذا واضح، فالقرآن مملوء بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. وأما قوله كبقاء الرحمن فلا أدري هل هذه الكلمة ثابتة في كلام ابن القيم أو لا، أرأيتها أنت؟ ابن الجوزي. على كل حال ابن الجوزي رحمه الله ليس بذاته الذي يعتمد عليه في مسائل الصفات، لكن هذه الكلمة منكرة كبقاء الرحمن، لأنه ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الآخر الذي ليس بعده شيء، وإذا قلنا أن هذه تبقى كبقاء الرحمن فهذا معناه مساوية للرحمن في البقاء، وهذا لا يصح، فالمهم أن هذه كلمة منكرة، وعلق على الكتاب الذي عندك بأن هذه كلمة منكرة تنافي قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم.
قضية الشيخ، فيه بعض القبائل عند عادات في وقت الأعياد.
إيش؟
بعض القبائل
إيه؟
عند عادات في وقت الأعياد يأتون مجموعة منهم بقصيدة يدقون مجموعة ثم يأتون مجموعة بقصيدة ثم ينزل مجموعة منهم حول الزير، يأتون بالزير هذا هو عبارة عن جلد من النحاس مغطى بجلد من جلد الإبل ويوقع تحت النار حتى سقط يضرب عليه، فيطلع مجموعة معهم البنادق ويطوفون حواليه ثم يرمون في مجموعة كذلك، فذهبنا للقبائل ونصحناهم ونبقى دليل من أحد العلماء مفصل ونحن مساعدين معكم نمنع الشيء هذا.
جزاكم الله خير.
نرجو التفصيل، نرجو التفصيل يا شيخ غيران.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
دخل الشريط هذا نوزع عليهم إن شاء الله شيخ.
أما مسألة الزير فلا يجوز. الزير لا يجوز استعماله لأنه من آلات له التي لم يرد استثناؤها في السنة. وأما اللعب بالبنادق فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، وقال ليعلموا أن في ديننا فسحة، ولكن يرخص في أيام الأعياد ما لا يرخص في غيرها، أيام الأعياد أيام سرور وأيام فرح، فلا بأس أن يعمل الناس هكذا ويظهر القوة والنشاط ونعم ويلعبون بالبنادق والسيوف بشرط لا يكون هناك خطر، فإن كان هناك خطر فلا يجوز التعرض للخطر. ها؟ إيش؟ القصائد ما يدري وش القصائد وش يقولون؟ أما إذا كان يهجو بعضهم بعضا فهذا لا يجوز، لأن هذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، وإن كان الغالب أن بعضهم يهجو بعضا على سبيل المسح، لكن رب كلمة تكون مدحا وتكون عند آخرين جدا، يمكن أنا أي يمكن الشخص هذا يذم هذا الشخص مادحا، لكن تؤخذ هذه الكلمة ولو في الأجيال القادمة على أنها إيش؟ على أنها جد، يعني فلذلك ها؟ أي ما فيها ما فيها نعم، يعني لو كانوا يقفزون ما في مانع، لأن هذا يدل على القوة وعلى النشاط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضلك الشيخ حفظك الله، في دعاء الاستفتاح قول وتعالى جدك. نعم. أنا وتعالى جدك.
اي نعم، الجد هنا بمعنى الغنى والعظمة، فالمعنى أنك يا رب قد تعادك عظمتك وغناك عن خلقك، فلا حاجة بك إلى أحد، وأنت الذي تفضل بفضلك على كل أحد. وليس المراد بالجد يعني أبا الأب أو أبا الأم، يعني الله تعالى لم يلد ولم يولد. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض المؤذنين يدخلون جهاز التكبير، جهاز تكبير الصوت عند الأذان والإقامة الداخل والخارج، ما رأيك يا شيخ؟
الأخ
في بيتين من الشعر
لا أعني الأخ هذا وش اليوم؟ خميس وغدا وأمس الأربعاء، والفرق بين النوم والنعاس وش الفرق؟ الفرق بين النوم والنعاس ها؟ كيف؟ سواء النعاس مقدمة النوم، إذا معناها اللي ينعس معناه يكاد ينام، ما نمت لكن العادة صار عنك النوم إن شاء الله. لا عادي السؤال يا
أبو بعض المؤذنين يا شيخ.
نعم.
يطفئ جهاز تكبير الصوت عند الأذان عند الإقامة والصلاة.
يطفئه
عند الأذان عند الإقامة والصلاة الداخل والخارج، أو ما يكون له صوت، لا واضح صلاة بس صوت الإمام فقط.
واللي يشغله
ها؟ لا يطفئه، ما يشغل إلا بالأذان فقط، بالأذان فقط.
طيب هذا لا بأس به، هذا قد يكون خيرا، يعني يكون مكبر الصوت لا يستعمل إلا عند الأذان هذا هو الأحسن، لكن لو استعمل في الإقامة فلا بأس، أما أن يستعمل في الصلاة فلا، لأن استعماله في الصلاة يؤدي إلى التشويش على من كان قريبا من المسجد. عرفت؟ حتى الداخل ما له داعي ما دام المسجد ليس كبيرا وليس فيه جماعة كثيرة ويسمعون الإمام سماعا محققا، ما الفائدة؟
لكن
بعض الناس نعم، إذا كان المسجد لا يسمع فيه، إذا كان المسجد واسعا أو الجماعة كثيرة يحتاجون إلى إسماع الصوت فلا بأس.
الشيخ فيه بيتين من الشعر مكتوب على لافتة كبيرة، يقول البيتين: ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤومه، وكل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدومه. رأي الشرف البيتين
والله لو كتبتها وعطتها إياه، اكتبها الآن وعطني إياها عشان جواب.
فضيلة الشيخ، نسأل بالنسبة لبعض البنوك تصدر بطاقات مثل الفيزا كارد، وهذه لعل فكرتها يعني واضحة، أو أوضحها يا شيخ؟
لا وضحها.
يعني ممكن المستهلك بدل ما يتعامل مع المحلات بالقيمة النقدية وإنه يقدم هذه البطاقة ويسحب البضاعة المطلوبة ثم يستوفى المبلغ هذا عن طريق البنك المتعامل معه العميل، إلا أنه الشرط العقد من البداية بين العميل وبين البنك على أنه إذا تأخر عن السداد إلى فترة معينة يترتب عليه فوائد.
نعم، السؤال مفهوم الآن؟ يعني يأخذ بطاقة من البنك وإذا اشترى حاجات عرضها على الذي اشترى منهم هذه الحاجات وحولهم على البنك والبنك يسدد عنه، لكن إن أوفى البنك في المدة معينة فليس عليه إلا ما استقرض فقط، وإن تأخر لازم أن يكون عليه إضافة. أقول إن هذا حرام، لأن مجرد التزام الإنسان بالربا محرم سواء حصل الربا أم لم يحصل. وهذا الرجل يقول: أنا جازم من نفسي أنني سأوفي قبل الأجل. فنقول: نعم أنت جازم، لكن هل أنت متأكد؟ قد يضيع المال من بين يديك، قد يسرق، قد تموت، ما أنت جازم. الله يقول: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم إن مجرد التزامك أنه إذا تمت المدة قبلت أن يضاف إليك زيادة، فإن هذا الالتزام التزام بالربا، والالتزام بالربا حرام. لذلك نرى أن هذه حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها، ولكن إذا كان له رصيد من البنك وقبل البائع التحول إلى البنك فليفعل، والأمر سهل، لأن ما في إلا أن يحمل دفتر الشيكات ويكتب للبائعين عليه. نعم،
ذبح للضيوف تكريما لهم. من الناس من إذا ذبح إنما يذبح بنية دفع الملامة أو الذم ونحو ذلك لا بقصد التقرب، فهل يقال التقرب إنما دفع للملامة؟
نعم،
وأحيانا قد يكون مجاملة.
نعم،
فهل يبقى هذا الذبح على الأصل أم أنه يقال بحرمته نتيجة هذه النية؟
هذا الذبح يبقى على الأصل، لأن من جملة ما يؤمر به الإنسان أن يدفع اللوم عن نفسك. لا تظن أنك إذا فعلت ما يدفع اللوم عن نفسك أنك مخطئ، بل هذا هو الصواب. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام وهو معتكف وجاءته صفية رضي الله عنها وقام يقلبها إلى بيتها ومر رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع الشر عن أنفسهما لئلا يظن بالرسول ما لا يليق به. وقد جاء في الحديث الذي لا يحضرني الآن صحته: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. فلا حرج على الإنسان أن يذبح للضيف لدفع الملامة عن نفسه، لكن ينبغي له أن يضيف إلى هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإكرام الضيف، لأن إكرام الضيف من الإيمان بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. ورقة
إيش
دقيقة العافية اقرأها عني. وين نكتبها؟ اقرأها. ها؟ حتى الساعة خلوا يقرأ ما كاتب الآن. طيب، هذا صحيح. الإنسان الذي يتعرض للرهبان يزجرها كما كان يفعلون في الجاهلية هو مسؤول، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بمثل هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والإنسان إذا عود نفسه التشاؤم بالطيور أو بالشهور أو بالأيام أو بالأشخاص تعب، وصار قلبه متعلقا بغير الله. يعني مثلا بعض العرب يتشائمون بشهر صفر، شهر صفر، يقول: هذا الشهر شهر سوء. حرام، هذا ما يجوز. الأزمان واحدة، وما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابكم من سيئة فمن نفسك. فجاء أناس آخرون قالوا: نسمي شهر صفر شهر الخير. هذا أيضا غلط، لأن صفر شهر من الشهور، لا شهر خير ولا شهر شر مثل غيره. كذلك أيضا بعض العرب يتشاءمون بشوال في النكاح، يقولون: إذا عقد الإنسان نكاحا في شوال فإنه نكاح فاشل. وكانت عائشة رضي الله عنها تبطل هذا، تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، وأيتكن كانت أحظى عنده مني. هل صار هذا النكاح فاشلا أو لا؟ عجيب. لا، بل بالعكس. فالحاصل أنه يجب على الإنسان أن يجعل قلبه معلقا بالله، وأن لا يتشائم ولا يتطير، ولا يجعل نفسه مهينة. كلما أصابه شيء قال: هذا سحر، هذا عين، هذا جن، كما هو الشأن الآن في كثير من الناس. كثير من الناس يبحهم الأوهام في الوقت الحاضر، كل شيء عين. لو يذكى موعظة ثلاث مرات قال: هذا عين. نعم، لو تصيبه رعشة قال: هذا جن. لو يكره إنسان لسبب جرى بينهما قال: هذا سحر. هذا غلط. الواجب أن الإنسان يكون عنده عزيمة وتوكل على الله عز وجل، وأن يبتعد عن هذه الأمور حتى يستريح ويريح نفسه. هنا اللي هي إيمان ما تغير، ما في شيء. هذه تحذير من التشاؤم بالطيور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.